إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء متجدد مستمعينا الكرام في جولة جديدة نطوف فيها في شؤون الثقافة العراقية. العدد الحالي من المجلة الثقافية يتضمن قراءة في مقال لكاتب الراحل عن مطربة الراحلة، وهو ما كتبه الناقد الموسيقي الراحل عادل الهاشمي من ذكريات عن المطربة التي رحلت مؤخرا عفيفة اسكندر، وهو موضوع منشور أصلا في مجلة ألف باء عام 1986 ونشر مؤخرا في جريدة المدى. كما يتضمن العدد لقاء مع الكاتب القصصي والروائي موسى الهاشمي في حديث يتناول تجربته في التعامل مع القيود على حرية التعبير التي واجهها ككثير من الكتاب العراقيين.
أخبار ثقافية.
ما زال عرض الفيلم الرومانسي الكردي شيرين يستقطب حضورا طيبا من الجمهور المتابع للسينما في السليمانية. الفيلم أنتجته وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان، وتم تصوير أحداثه في السليمانية ومدينة باريس، وتدور أحداثه حول قصة حب بين شاب وشابة يلتقيان صدفة في أحد حفلات الأعراس بمنطقة هورمان شرق السليمانية. الفيلم من إخراج حسن علي وبطولة الفنان شاب شوان عطوف، وابتدأت عروضه في المدينة مع عيد الأضحى ولما تزال مستمرة في ظاهرة تذكر، كما يقول بطل الفيلم في الخبر الوارد على شبكة أخبار السومرية، بفترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي التي كانت فترة ذهبية لمشاهدي السينما. ونتحول إلى مدينة بابل التي صدر فيها العدد الخامس من مجلة متون الفصلية التي تعنى بالأدب الحديث وتصدر عن فرع اتحاد الأدباء والكتاب في بابل. وجاء في الخبر الذي أوردته جريدة الاتحاد وبقلم خضير الزيدي أن العدد تناول جملة من المواضيع النقدية والبحثية مثل ورقة الناقد والقاص ناجح المعموري عن فعالية نهارات المدى المسرحية التي دارت حول الكاتب العراقي الراحل غائب طعمة فرمان، وشارك فيها بعض الممثلين العراقيين المعروفين من أمثال سامي عبد الحميد وشذا سالم، فيما تناول الناقد عبد علي حسن البنية السردية في قصة يوسف والوظيفة المزدوجة التي تمثلها على المستوى الرسالي والبشري.
تلعب على الحبلين،
لا تلعب على الحبلين،
أعرفك زين أعرفك زين، لا تلعب على الحبلين. أعرفك
زين. لقاء البرنامج.
ضيف العدد الحالي من المجلة القاص والروائي موسى الهاشمي. يتركز حديث الضيف في هذا اللقاء على العقبات التي واجهها في مسعاه للكتابة قبل عام 2003، ورغم أن حديث الضيف يتركز أساسا على تجربته الشخصية فإنها تجربة تشير إلى معاناة وتجارب العديد من الكتاب والفنانين والمثقفين العراقيين في مجال حرية التعبير والتي لا تزال بعض أشكالها باقية. بدأ ضيفنا الاهتمام بكتابة الرواية منذ سن مبكرة بعد أن أهدى له أحد مدرسي مدرسته رواية بائعة الخبز، ورغم نهمه في القراءة بعد ذلك وإكماله لثلاث محاولات لكتابة الرواية في العشرينات من عمره، إلا أنه رأى أن على كاتب الرواية الانتظار حتى منتصف الثلاثينات من عمره لكي تتراكم لديه التجارب الحياتية الكافية.
قرر بدأت أن يبلغ عمري 35 عند ذاك يجب أن يكتب الروائي، يبدأ بكتابة الروائي يعني في عمر 35، وهذا القرار في هذا العمر أو في هذا السن. كثير من النقاد قرأت لهم مقولات تحدد هذا العمر كبداية لكتابة الرواية، وذلك لاكتساب خبرة في المجتمع وفي الحياة وخبرة متعددة، لأنه الروائي بحاجة دائمة إلى أن يفهم المجتمع. وفعلا حاولت أن أكتب في زمن النظام السابق، إلا أني صدمت بالممنوعات والمحظورات والرقيب. وهذا الاصطدام سبب أنه الأديب والكاتب الروائي خاصة بحاجة إلى حرية لكي يكتب عن هذا المجتمع، وهذا المجتمع يكون في وضع سياسي معين، فهذا الوضع السياسي يؤثر على المجتمع ويؤثر على الثقافة ويؤثر على الأدب، فيأما أن تكتب أدب موالي إلى السلطة أو تتوقف عن الكتابة وتخفي نفسك ولا تظهر أي نوع من الثقافة. ولكني نعم توقفت، إلا أني استثمرت هذا الوقت الكبير والطويل إلى عام 2000. هذا الوقت استثمرته في ممارسة الحياة كمشاهد وكمجرب وكمطلع. بعد ذلك في عام 2000 تقريبا بدأت شعرت أنه أصبحت كبير السن وسوف تذهب كل تجاربي الاجتماعية والثقافية تذهب هدرا، فيجب أن أكتب وإلا سوف لا يستفيد المجتمع ولا أني أستطيع أن أكتب ما يجيش في ذهني وعقلي. فبدأت الكتابة في عام 2000 تقريبا محاولا أن أحابي السلطة بقدر ولو ضئيل في سبيل أستطيع أن أمرر ما أكتبه. وفعلا كتبت رواية اسمها أكاديا، وكانت أول رواية، وسبقها عدد كبير من القصص القصيرة نشرت في الصحف، وكانت يعني مجرد قصص اجتماعية، لكن الرواية في طبيعتها يجب أن تحدد مسار شريحة من المجتمع أو أفكار محددة، فالرواية خطرة جدا على المجتمع وعلى السياسة وعلى الكاتب أيضا، لأنه تتطرق إلى أمور كثيرة جدا. حاولت أن أحابي بها السلطة، وفعلا وافقت وزارة الإعلام على نشرها، وأخذوا تعهد مني بأنه هذه الرواية عليها أن لا تمس أحدا ولا تمس سياسة، وإذا ظهر فيها شيء فتوقع أنت على تعهد. فوقعوا شقيقي محمود الهاشمي، وهو صحفي وإعلامي وشاعر أيضا كان في زمن النظام السابق، شعر جميل إلا أنه أصبح إعلامي في الوقت الحاضر، وقعوه على تعهد بأنه أنا هاي الرواية ما بها قصد محدد. وعندما أعطانيها وهي مختومة وشطبوا كثير من عدها أحجمت عن نشرها وتوقفت، قلت لن أنشرها طالما حدث بها شطب وتوقيع وتعهد. قد تفسر أي جملة تفسير محدد ومن ثم أحاسب أو أحال إلى التحقيق، وأنا في غنى عن هذا الموضوع. استمريت أكتب الحقيقة، كتبت رواية أخرى اسمها شاهد عيان أيضا قبل تغير النظام، ولكن كانت رواية رمزية جدا بحيث لا يستطيع أحد أن يكتشف، لأن ظاهرها اجتماعي إلا أنها رمزية ولم تكن تمس العراق، وإنما كانت تمس دول أخرى ثبتة على ضوء أهداف أخرى عرفت فيما بعد، عرفتها لبعض الأصدقاء وقلت لهم كنت أقصد كيت وكذا وكذا. بعد هذا لكنه كنت أشعر مخنوق لما حدث التغير في النظام، انطلقت أكتب، فكتبت حوالي 10 روايات و3 مجاميع قصصية، إلا نالت استحسان طبعا كل من قرأها، حتى أن بعض الروايات الحب وغيرها بعض الأصدقاء من مختلف شرائح المجتمع من أدباء وغير أدباء قالوا قرأناها في 3.5 ساعات بمرة واحدة وهي رواية، فكيف قرأها؟ فحتى بعض الأصدقاء قالوا أخذنا حب بنا قلب واخذنا حباية تحت اللسان بسبيل أن نستمر نواصل قراءتها.
قيل لي قد تبدل تدلو عنه كما سلام.
محطات ثقافية.
وقفتنا في عدد المجلة الحالي مع مقال منشورا في جريدة المدى مأخوذ عن مجلة ألف باء في أحد أعدادها من عام 1986، وهو مادة للناقد الموسيقي الراحل عادل الهاشمي عن المطربة التي رحلت مؤخرا عفيفة اسكندر، وعنوانها عفيفة اسكندر وذكريات فنية. هذه الذكريات التي يحملها الكاتب الراحل في المقال تبدأ من عام 1962، فيقول: في العام 1962 أقيمت حفلة كبيرة في كلية العلوم في الأعظمية، وكانت المطربة عفيفة اسكندر هي فارسة الحفلة، وكان الجمهور يترقب ظهورها، وحين اعتلت خشبة المسرح كانت عاصفة من التصفيق تملأ الأسماع، وبدأت تغني ما يطلبه جمهورها من أغنيات لأنها تحترمه كثيرا، فغنت قيل لي قد تبدل وغيرها من ألحان رضا علي، ويا عاقد الحاجبين ألحان علاء كامل، وتعيش أنت وتبقى لناظم نعيم، وعين قولي لي شبيش لأحمد خليل. وأثناء انتهائها من بعض الأغنيات حدث أن طلب أحد الحاضرين أغنية تكتب يا قلم، ولأنها لا ترفض أي طلب لجمهورها فقد لبت طلب هذا المستمع، لكن المشكلة حصلت عندما تعذر على الفرقة الموسيقية أن تعزف اللحن، وهو لحن قديم جدا، فحصل نوع من التفاوت بين أداء الفرقة وصوت المطربة، ومع ذلك أصرت على أن تؤدي الأغنية كاملة رغم تخلف الفرقة عن أداء مقاطع اللحن. يتحول بعدها الناقد عادل الهاشمي إلى ذكرى ثانية من نهايات ستينيات القرن الماضي، فيقول: وفي حفلة أخرى كانت تغني أغنية إي والله على عنادك من ألحان الفنان عباس جميل، وهي أغنية جميلة تعتمد على قالب شعبي وفيها لازمة موسيقية سريعة الحفظ في نهاية عقد الستينات، وقد أثارت الأغنية إعجاب الجمهور إلى الحد الذي أجبر المطربة عفيفة على أن تعيد مقاطع الأغنية مرات عدة، ثم انتقلت إلى أغنية أخرى، وما أن انتهت منها حتى عاد الجمهور إلى طلب أغنية على عنادك مرة أخرى، ولبت طلبهم لكن دون أن تكمل الأغنية بأكملها. هذا كما يشير الكاتب إلى جوانب أخرى من حياة الفنانة الراحلة، منها موقفها الإيجابي الناجم عن قناعة تجاه العهد الملكي، ومعلومات طريفة أخرى، مثلا أن أول أغانيها كانت عام 1937، وأنها كانت في استعداد دائم لإعانة من يحتاجون المساعدة في مجالات مختلفة.
بعيونك عتاب وبقلبي جواب، بعيونك عتاب وبقلبي جواب، من
وبهذا المقال للكاتب الراحل عادل الهاشمي عن المطربة الراحلة عفيفة اسكندر، ننهي مستمعينا الكرام صفحات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد.
أيام العذاب وياك ما أنسى.